أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بينا الأمر الثاني الذي يستنتجه العلامة الطباطبائي من مبحث الوجود الذهني، وكان حصيلته هو هذا: أن الوجود الذهني مأخوذ في ذاته، في حده، في تعريفه، أنه مقيس إلى الخارج، فلا يكون هذا وجودا ذهنيا إلا إذا كان له محكي خارجي، إلا أن يكون له محكي. هذا المحكي ما أن يكون محكي محقق كما في الماهيات الحقيقية التي لها وجود في الخارج. ماهية الإنسان لها وجود في الخارج، هذا يسمى ماذا؟ وجود ذهني له ماذا؟ محكي محقق في الواقع الخارجي، وهذا الإنسان في الخارج موجود وهذا يحكي، التي هي الماهيات في حدود الماهوية، أي الإنسانية الحيوانية الناطقية، هي بعينها في الوجود الخارجي، هي بعينها في الذهن، وهي تحكي عن الواقع الخارجي المحقق في الخارج. وقلنا إما أن يكون مقدر، والمقدر المفاهيم الفلسفية الثانوية والمفاهيم المنطقية الثانوية، وماذا؟ والمفاهيم الفلسفية أعم من كونها وجود أو كانت عدم، لأنه مفاهيم الأعدام أيضا هي مفاهيم فلسفية. هذه كلها تحكي عن ماذا؟ تحكي عن مصادق مقدرة، وهذه إن شاء الله تفصيل كونها مقدرة وتوضيحها وضحناها سابقا بشكل إجمالي، تفصيله يأتي في المرحلة 11 إن شاء الله، عندما نبين كيف أن هناك لدينا مفاهيم حقيقية ومفاهيم اعتبارية. المفاهيم الحقيقية هناك سوف تبين هي المفاهيم الماهوية، والمفاهيم الاعتبارية هي المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية، يأتي إن شاء الله مفصلة. هذه النتيجة اللي أخذها الطباطبائي من أنه وجود الذهني لا بد له من محكي، يقول يندفع ماذا؟ يندفع في بهذا البيان مجموعة من الإشكالات، إشكالات أيضا ماذا؟ أشكلت على الوجود الذهني. يعني هذه النتيجة تدفع إشكالات أشكل بها على أصل الوجود الذهني. كيف أن النتيجة الأولى دفعنا بها مجموعة من الإشكالات، 5 إشكالات دفعنا ماذا؟ بالنتيجة الأولى. هذه النتيجة الثانية أيضا يريد ماذا؟ أن يدفع بها للمصنف 2 إشكالين مهمين على الوجود الذهني. ما هو الإشكال الأول؟ التفتوا إخواني، أولا هذا الإشكال هو إشكال على الوجود الذهني الحسي الجزئي، وإشكال على الوجود الذهني ماذا؟ الوجود الذهني الجزئي الحسي. يعني ماذا؟ لأنه مذكور في محله بأن الإدراك، بأن العلم، بأن الوجود الذهني ينقسم إلى وجود ماذا؟ حسي وخيالي وعقلي. الحس أكثر بنحو الإجمال ما ذكرناه مفصلا، ما أعرف نظرية ما أعرف ذكرنا أو هنا الأبين. الحسي هو إدراك صورة الشيء في الذهن مع الارتباط بالمادة. يعني ما دام أنظر إلى هذا الكتاب صورته الآن في ذهني منعكسة، وهي ماذا؟ منطبقة على هذا الخارج، تسمى هذه الصورة ماذا؟ صورة حسية، وهي دائما صورة جزئية. دائما الصور الحسية هي صور جزئية ما بها كل، يعني يمتنع فرض انطباقها على كثير. واضح؟ يمتنع فرض انطباقها على كثير. الخيالية ما هي؟ الخيال بالاصطلاح الفلسفي هو ماذا؟ هو هذه الصورة، نفس صورة هذا الكتاب، لكن مع الانقطاع عن عالم المادة، عن القضية المادية، تنقطع الآن، لأن لا أرى مباشرة، يعني أنقطع عن مادة هذه الصورة. تبقى الصورة في ذهني أو لا تبقى؟ تبقى. هذا يسمى خيال. إذن الخيال هو نفس صورة ماذا؟ الخارج الجزئي، لكن ماذا؟ مع الانقطاع عن مادته، يسمى هذا علم خيالي. هذا أيضا دائما العلوم الخيالية علوم جزئية، يعني هي نفس العلم الحسي مع الانقطاع ماذا؟ عن مادة الشيء المحسوس. هذا ماذا نسميه؟ نسميه بالعلم الخيالي. كلاهما علم جزئي، يعني يمنع العقل من فرض صدقها على ماذا؟ على كثيرين. ويوجد لدينا ماذا؟ يوجد لدينا العلم العقل، الإدراك العقلي. ذاك العقل هو الذي يقال بأنه مثلا مجرد، ذاك هو الذي لا يمنع العقل ماذا؟
من فرض صدقه على كثيرين، كمفهوم الإنسان، كمفهوم الشجار، الحجر إلى آخره. هذه مفاهيم كلية. هذا الإشكال الذي يذكر الآن، الذي يذكر من بين الإشكال ثم ننتقل إلى الإجابة عنه، هذا الإشكال هو إشكال على العلوم الجزئية أعم من كونها حسية أو خيالية. إشكال على العلوم الجزئية أعم من الخيالية والحسية. التفتوا يا إخواني، هذا الإشكال ما هو؟ الإشكال يقول نحن، أولا النقطة الأولى في الإشكال، النقطة الأولى، نحن الآن نرى وندرك الأرض على سعتها، والسماء على سعتها، والكواكب على كبر حجمها إلى آخره. ندرك الأشياء الكبيرة جدا، حتى هذه الدار كبيرة أكبر ماذا من هذا الدماغ، وهذا ماذا، وهذه الأعصاب والخلايا. إذن نحن ندرك الأمور الكبيرة والشاسعة والواسعة، هذا بلا إشكال، هذه نقطة أولى. ويفترضون بأن هذا الإدراك، إذا أردنا أن نؤمن بالوجود الذهني فلا بد أن يكون الوجود الذهني معناه هو انطباع هذه الأمور الكبيرة في ماذا؟ في عصب وخلايا الدماغ. يعني هناك مكان في هذه الخلايا وفي هذا العصب الدماغي، ماذا؟ هناك مكان خاص تنطبع فيه هذه الأمور الواسعة والكبيرة. فإذا أردنا أن نقول بالوجود الذهني فلا بد من انطباع الكبير في هذا الصغير، لكن التالي باطل، يستحيل انطباع ماذا؟ الكبير في الصغير، لأنه سوف يحل وينطبع الحلول، الانطباع بمعنى الحلول، سوف يحل الكبير بما هو كبير فالصغير بما هو صغير، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر مستحيل. إذا لابد شو نسوي؟ إذا لابد أن نؤمن إما بالشبحية وإما ماذا؟ بالإضافة. نقول هذا الكبير، أنت إذا أضفت نفسك إلى الكبير أنت الآن مدرك للكبير. هذا بيعلم العلم الجزئي الحسي والخيالي. تفتوا يا إخوان، إذن أنت عندما تضاف، هذا الكلام كله مو بالعقلي، هذا لأنه عندهم قطعا العقل، العلم العقلي علم مجرد ينطبع أو لا ينطبع، لا يوجد فيه انطباع، لكن الكليات ليست فيها انطباع. هو الكلام عن ماذا؟ عن ما تدركه بالحس، العلم الحسي والخيالي. هذا العلم الحسي والخيالي إذا لابد ماذا؟ أن ننكر الوجود الذهني، نقول هو مجرد إضافة أو عبارة عن أشباح. يعني ماذا؟ يعني أنت الآن عندما تصور فيلم مثلا، فيديو، يصور الكبير أو لا يصور؟ يصور الكبير، لكن ليس فيه إلا هذه مثلا الذبذبات والإنعكاسات اللي موجودة، هذه عبارة عن شبح يحكي ماذا؟ يحكي الخارج. لا الكبير جاء في الصغير، ولا الصغير ماذا استوعب الكبير ماذا بكبري، وإنما شيء يشابه الخارج يحكي عنه أو لا يحكي، يحكي عنه. فإما أن نؤمن بالشبحية، يعني ما في الدماغ غير ما في الخارج وهو المطلوب، وإما أن نؤمن بالإضافة، أنك إذا أضفت إلى الكبير فأنت تعلم به، أما وجود ذهني ماذا؟ لا يوجد. أما أن تؤمن أن الشيء بحقيقته يأتي وتؤمن بالوجود الذهني، فلا بد أن تقول بأن هذا الكبير بما هو كبير بحقيقته بذاته ينطبع ماذا؟ ينطبع في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير أمر مستحيل، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، ما فرضت كبير ليس بكبير. فإذا ماذا؟ فرض الوجود الذهني ماذا؟ أمر مستحيل. بمجرد أن تفترض الوجود الذهني ثابت، وهو أن الشيء بحقيقته يأتي إلى الذهن، بحده وتعريفه يأتي إلى الذهن، هذا فرض ماذا يستلزم منه انطباع الكبير في الصغير وهو مستحيل. فلا بد أن تؤمن إما بالشبحية، يعني هناك شيء انطبع في هذا الدماغ، في هذا العصب، في هذه الخلايا الصغير، فيه قابلية أن ماذا؟ أن يحكي لك الخارج. أما هو عين الخارج أو ليس عين الخارج؟ ليس، وهذا هو الشبح. أو تقول بالإضافة. إذن القول بالوجود الذهني يلزم منه هذا اللازم. واضح؟ نقرأ الإشكال بعدين نأتي للإجابة. يقول ويندفع بذلك بأي شيء؟ الآن سوف نوضح كيف يندفع بذلك. يعني يندفع بقولنا إن الوجود الذهني مأخوذ في ذاته أنه حاكٍ عن الخارج وحاكٍ عن محكي خارج، وينتفع بذلك إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني. هو إذن الإشكال على أصل الوجود الذهني، وهو ما هو الإشكال؟ أن نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة والواسعة، هذه كلها ماذا نتصورها؟ هذه النقطة الأولى. ولاحظوا فالشيء يعتبر ماذا؟ مطوي. ولو قلتم بالوجود الذهني فهذا يعني أن الخارج على سعته وكبره يأتي ماذا؟ يأتي إلى الذهن، والتالي باطل في المقدمة. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن، لأنه أنتم تقولون عندكم وجود ذهني، فإذا عندكم وجود ذهني فهذه المقادير العظيمة لابد أن تنطبع في الذهن، أي انطباعها، الانطباع هنا قصدهم الحلول، يعني حلولها، أي انطباعها وحلولها في جزء عصبي ما في الأعصاب، أو جزء دماغي يرتبط بخلايا الدماغ، لو جزء مرتبط ماذا؟ بالأعصاب الموصلة للدماغ، أو ذات خلايا الدماغ، لو ينطبع هنا أو هنا، ما هو في ذات الدماغ أو في الأعصاب الموصلة ماذا للدماغ، اللي هي أعصاب ماذا تكون واسطة بين الفرد حسي وبين ماذا دماغي. هناك أعصاب توصل بين ماذا؟ بين مثلا العين وبين ماذا؟ وبين الدماغ. إما أن نقول أنه ذات الأعصاب هي تنطبع فيها، أو تنطبع في ذات الخلايا لذات الدماغ، أي انطباعها وحلولها في جزء عصبي أو جزء دماغي في ذات الدماغ. وهذا هذا الفرض من فرض انطباع الكبير في الصغير. إذن يلزم من القول بالوجود الذهني انطباع الكبير في الصغير، والتالي وهو انطباع الصغير في الكبير باطل فالمقدم، وهو الوجود الذهني مثل أيضا يكون الوجود الذهني باطل، فلا بد أنه من بالإضافة أو الشبحية إلى آخره. هذا هو ماذا؟ هذا هو الإشكال. بعضهم أجاب ويقول لا يجدي العلامة الطباطبائي هذا الجواب، بعضهم أجاب عن هذا الإشكال بهذه الصورة. ذاك الإشكال يلزم أن تكون حارة باردة مربعة كذا، هذا يريد أن يبين جهة أخرى، جهة انطباع ذاك مرتبط ماذا؟ مرتبط بالإدراك، أنه الإدراك إذا بحقيقته حار بارد إلى آخر، هذا يرتبط فقط بأنه سوف ينطبع الجهة، يعني فقط الجهة مختلفة، ينطبع الكبير في الصغير، هذه الجهة جهة انطباع الكبير في الصغير اللي هو أمر مستحيل. ذاك الشيء آخر، ذاك يلزم منه اجتماع مثلا المتناقضات، يعني مو مرتبط بينه وينطبع في الصغير، يعني يجتمع مثلا نار حرارة وإحراق ومربع ومثلث، يعني كوكتيل يصير في مكان واحد. هنا لا، يريد يبين بأنه هذا الكبير سوف ينطبع في الصغير، يعني الجهة جهة الانطباع في الدماغ ذيك الجهة ما كانت موجودة. واضح؟ فليكون صحيح موضوع واحد، لكن جهة الاستحالة مختلفة، جهة الإشكال مختلفة. مرة جهة الإشكال يقول يا برودة وحرارة يجتمع، هذا ما له علاقة، ذني متضادات، ويرجع إلى اجتماع النقيضين. أما انطباع الكبير في الصغير هذه جهة أخرى، جهة استحالة أخرى، وإلا هو طبعا موضوع واحد مثل ما تفضلون. بعضهم ماذا أجاب؟ التفتوا إخواني، ذكروا في محله ويأتي أيضا إن شاء الله، هو أن الجسم عبارة عن الامتداد في الأبعاد الثلاث، الجسم هو عبارة عن الامتداد في الأبعاد الثلاث، وقالوا كل شيء ممتد فهو قابل ماذا؟ قابل للقسم، ممتد لأنه على أقل التقادير جهة اليمين غير جهة الشمال، فيه ما دام فيه امتداد إذن هو قابل للقسم. طبعا القسمة اللي نقولها هي قسمة فرضية ليس القسمة بالفعل، الشيء تفتوا إخواني، هذا عندما نقول الجسم قابل للقسمة هذا بمجرد أن تقسم هذا الجسم لو جسمين يصير فلسفيا جسمين، عندما نقول بأن الجسم هو ما يقبل الانقسام لذاته، ماذا نريد؟ الانقسام الفرضي، يعني يمكن أن ينقسم، لكن بمجرد أن ينقسم بعد صار جسمي، هذا مو جسم واحد. فإذا لاحظوا إخواني، كل جسم فيه امتداد في الأبعاد هو قابل على أقل التقادير لأن ينقسم افتراضا في طرفين، فتقول هذا طرف هو الشمال وهذا طرف هو اليمين، صحيح؟ هذا طرفين. فإذا كل جسم هو ممتد في الأبعاد الثلاثة، وكل ما هو ممتد للأبعاد في الأبعاد الثلاثة هو قابل ماذا؟ للقسم. زين، نجي إلى خلايا الدماغ، نأتي إلى الأعصاب. هذه جسم أو ليست بجسم؟ الجسم أمر جسماني، بعد أمر جسماني ممتد في الأبعاد الثلاثة، وليس أمرا مجردا، أمر جسماني وممتد في الأبعاد الثلاثة. كل التفتوا يا إخواني، قابل للقسمة وليس قابل للقسمة، وقابل للقسمة إلى أجزاء متناهية أو غير متناهية. يعني شنو غير متناهية؟ يعني كل ما أجي أقسم أخذ القسم الأول، ممتد أو ليس ممتد؟ ممتد، يعني قابل للقسمة ولا؟ ثم أجي أقسمه، أخذ القسم اللي قسمته، ممتد أو غير ممتد؟ بس تقول تخطأ، تقول هذا ما ممتد، يعني راح سوف يتكون الجسم من أجزاء فيها امتداد أو ليس فيها امتداد، فإذا سوف يتكون الممتد من أشياء غير ممتدة، وهذا أمر غير ممتد. فإذا كل جسم هو قابل للانقسام إلى أقسام غير متناهية. دققوا يا إخوان، شوفوا المغالطات شلون تصير في الأجوبة. إذا الخلية في الدماغ هي جسم وهو قابل للانقسام لا إلى نهاية، فإذا هي ماذا؟ هي جسم له أقسام غير متناهية. وهذا الجبل، هذا الجبل، فلنفترض أنه أيضا فهم جسم ينقسم إلى أقسام غير متناهية، خلي يكون وينطبع غير المتناهي في غير المتناهي، ما في مشكلة. كل جزء من الجبل يوازي جزء ماذا؟ من هذه الخلية. إذا هذا جسم ينقسم لا إلى نهاية، وهذا جسم ينقسم لا إلى نهاية، فتتوزع أجزاء ذاك الجبل على أجزاء هذا الغير متناهي. شايفين الاستدلال شلون بهالشكل؟ هذا جزءه جزء له أجزاء غير متناهية، وذاك له أجزاء غير متناهية، ونوزعهم فتتهم ويتوزعن على هاي الأجزاء غير متناهية. فإذا انطبع ما له أجزاء غير متناهية في ما له أجزاء غير متناهية، لم ينطبع الكبير في الصغير، وإنما انطبع شيء بمقداره. هذا استدلال، هذا الطريق. العلامة يقول ويجيب جواب نقضي، أقول هو جيد، هذه اليد الآن أيضا جسم وتنقسم إلى انقسامات غير متناهية، والجبل يعني جسم، وتعلم تشيل مثلا الجبل خلي بيدك، يعني يسع اليد تسع الجبل ولا تسع؟ مع أنه هذه صغيرة وذاك كبير، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أنه تسع اليد ماذا؟ الجبل، مع ماذا؟ مع كونها أيضا تنقسم انقسامات غير متناهية. المغالطة أين إخواني؟ العلامة ما بينها المغالطة، هذا منقسم إلى أقسام غير متناهية بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة، هذا لا ينقسم إلى أقسام غير متناهية بالفعل، لا يمكن، يعني هذا يصير غير متناهي الأقسام، هذا بالقوة. ولذلك أنت بمجرد أن تقسم صار جسميا، هذا الجسم هو فيه قابلية الانقسام وهو ينقسم إلى أقسام غير متناهية، ماذا؟ بالقوة لا بالفعل، ويستحيل أن يكون هذا منقسم إلى أجزاء غير متناهية بالفعل، لأنه سوف يتكون المتناهي من غير، يعني أجزاء غير متناهية تكون لماذا؟ تكون لشيء متناهي، هذا أمر مستحيل. ولذلك دائما كلما افترضت انقسام هو هذا الانقسام الآخر اللي هو راح تفترضه، هو افتراضي أو بالفعل؟ كل افتراضي، ولذلك يبقى هذا الشيء ماذا؟ يبقى الشيء محدود. فهي أقسام افتراضية، أقسام بالقوة ولا أقسام بالفعل. فذلك كبير له أقسام كثيرة متناهية ماذا؟ بالفعل. وهذا صغير له ماذا؟ له أجزاء ماذا؟ متناهية بالفعل، وإن كانت غير متناهية بالقوة. فيبقى هذا الصغير صغير والكبير كبير، وليست له هذا أجزاء غير متناهية بالفعل. فإذا ماذا فإذا وهذا طبعا بالوجدان هذا ما يحتاج استدلال. شوفوا مثل هذا اللي قال لهذا الشخص لا تنظر إلى هذا حوض السباحة فيه ماء أو لا، قال فيه ماء، قال وسوف أثبت لك بالأدلة العقلية أنه ما فيه ماء، قال لو تجيب كل أدلة العقلية أنا بعد جاي أشوفه بعد عيان بعد. فنحن بالوجدان نجد بأن هذا صغير وذاك ماذا كبير، فالقسم ما يدري تقسم قسم وضربه ما أدري بشكل، ويبقى ماذا صغير وذاك كبير، ويلزم الاستحالة طباع الكبير ماذا في الصغير وهو أمر مستحيل، حلول الكبير في الصغير. هذه مغالطة بين الانقسام بالفعل والانقسام بالقوة، قابلية الانقسام والانقسام بالفعل. إذن هذا الجواب غير مجدي. ما هو الجواب يا سيدنا العلامة؟ لاحظوا إخواني، العلامة الطباطبائي ماذا يريد؟ يريد أن يعتمد في الإجابة على ما بينا في الأمر الثاني. بالأمر الثاني ماذا بينا؟ التفتوا إخواني، بينا بأن الوجود الذهني نعم هو عين ماذا؟ عين الخارج، لكن وجودا أو ماهية؟ عين الخارج ماهية. أما الوجود يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. ومن هنا قلنا بأن آثار الخارج غير آثار ماذا؟ الذهن. ومن هنا قلنا بأن الماهية عندما تأتي إلى الذهن تأتي مع الآثار أو من دون الآثار. فنريد أن نقول بأن الماهية متحدة لكن الوجود مختلف. هنا يريد أن يقول العلامة بأن العلم والإدراك سواء كان علما جزئيا أو كليا، حسيا أو خياليا، فهو مجرد. هذه نقطة مهمة تأتي إن شاء الله في المرحلة 11. العلم كله مجرد عن المادة، العلم عند العلامة الطباطبائي كله مجرد عن المادة سواء كان علما حسيا أو خياليا أو عقليا. لاحظوا إخواني، فإذا الماهية في الذهن موجودة بوجود المادة أو موجودة بوجود المجرد، والماهية في الخارج موجودة بوجود المادة أو بوجود مجرد بوجود مادي. فالماهية الإنسان في الذهن هي ماهية موجودة بوجود مجرد، إما مثالي وإما ماذا وإما عقلي. إذا كان حسي أو خيالي فهي موجودة بوجود المجرد المثالي، وإذا كانت علوم عقلية فهي موجودة بوجود مجرد عقلي مو مثالي. نجي نبين إن شاء الله الفرق بيناتهم. إذن لاحظوا إخوان، ماهية واحدة بوجودين ماذا مختلفين. فإذا عملية الإدراك هي انطباع وحلول، عملية الإدراك ليس انطباع وحلول، عملية الإدراك هو أن هذا الموجود المادي في الخارج تأتي ماهيته إلى الذهن من دون الآثار، لها آثار التجرد. فإذا الجبل يأتي بكبره، الجبل يأتي بحجمه بجسمه بماديته بثقله بوزنه، يأتي هكذا؟ لا يأتي إلى الذهن بآثاره، لا النار بإحراقها ولا الجبل بسعته، يعني ماذا الامتداد والكم والوزن والثقل، هذه كلها تأتي إلى الذهن أو لا تأتي؟ هذه الآثار هذه لا تأتي إلى الذهن. فإذا الوجود الخارج الذي هو ذو الآثار لا يأتي إلى الذهن، ومن هنا الجبل لا يأتي بوجوده والسماء لا تأتي بوجودها. فإذا لا تأتي بذلك الوجود المادي حتى يحصل حلول وانطباع، وإنما ماذا؟ هذا راح يجي إن شاء الله، يجي في مرحلة 11. ماذا نبين؟ النفس، هذا اللي يعتقد العلامة، النفس عندما، وهذا اللي تعتقد الحكمة المتعالية وكذلك يعتقدون حكم المشاهير بالنسبة للعلوم العقلية، هذا ذكرناه مفصلا في مبحث نظرية المعرفة. النفس عندما تستشعر الأمور، عندما تراها، عندما تلمسها، تصبح مستعدة لأن تتصل بعالم المثال أو تتصل بعالم العقل فتأخذ معلومة عن عالم المثال وعالم العقل. أوضح أكثر، ترتوي إخوان، عالم المثال ما هو؟ عالم المثال هو المجرد الذي ليس له أحكام المادة لكن له بعض آثار المادة. فمثلا يتفتوا إخوان، مثلا عالم المثال المتصل، الآن السواد عندما يأتي ها هذا اللون أتصوره الأسود أو ما أتصوره؟ فيأتي بلونه، لكن يأتي بمادة الخارجية أو لا يأتي؟ فإذا المادة الخارجية ذات اللون لا يأتي، لكن ماذا؟ صورة اللون وهيئة اللون تأتي. الامتداد في الأبعاد الثلاثة يأتي في ذهني أو لا يأتي؟ ذات الامتداد، لكن هيئة الامتداد تأتي أو لا تأتي؟ بعبارة أخرى، الصورة من تجي ذهني هي صورة أحادية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد؟ لا الثلاثية، بس امتداد ما بيها ثلاثية يعني، وما أدري إيش قد ميجا بيكسل، هذه كل شيء وايد زين وايد يعني. تجي الآن تشوف الصورة تقدر تفرها بكل مكان من كل جهة تفرها، شلون الآن ثلاثية رباعية الأبعاد، المهم شلون تفرها مثلا بالكمبيوتر من كل جهاته، في الذهن أفرها ماذا؟ من كل جهاته. لكن الامتداد الخارجي في الأبعاد الثلاثة موجودة أو فقط هيئة الامتداد؟ هيئة الامتداد. ولذلك دول المهندسين من ينطيق مثلا فرض فد تخطيط عن البناية اللي تريدها، بعد شنو يطالبون الآن في هذا الوقت؟ كلها ثلاثية الأبعاد، يعني كلها كأنه أنت ماخذها صورة حقيقية، يعني تبين عمقها والشوارعها وترتيبها من كل جهاتها، تأخذ ثلاثية الأبعاد. إذن هذه تأتي، إذن فيها ماذا؟ فيها كونها ثلاثية الأبعاد، لكن تأتي بذات الامتداد. وجود الامتداد لا تمتد، إذا متر ما تجي متر، ولذلك الصورة الصغيرة هي ثلاثية الأبعاد، تأخذها أنت ما بيها الامتداد، مدر بعشر أمتار، لكن يكتب عليها الكتب. كتبتوا إخواني؟ إذن هذا عالم المثال يسمى. أي عالم مثال؟ عالم مثال متصل، يعني اللي مرتبط بذهني. يوجد هناك عالم مثال منفصل، يعني ماذا؟ يعني فيه الهيئة المادية، فيه بعض الهيئات، يعني فرض هيئة الإنسان، مش مدري إني هيئة مثلا الجين، فيه مجموعة من الهيئات، لكن هذا اللي أنت تشوفه بالرؤية، هذا اللي تشوفه بالرؤية مرتبط به من عالم المثال المنفصل. بالرؤية أنت رأيت ذات الامتدادات لو فقط الصور والأشكال، فقط الصور والأشكال، هذا يسمى بعالم المثال المنفصل، يعني منفصل عن نفسه. هذا عالم مجرد أكمل من عالم المادة، فيه بعض هيئات وأشكال المادة، لكن ليس فيه أثار المادة، وليس فيه استعداد ولا خروج من القوة إلى الفعل. عالم العقل بعد حتى صورة وهيئة ما بي، عالم العقل ماذا؟ مجرد حتى عن الصورة ماذا؟ والهيئة. وهذا هو الذي يسمى بالعقول، سواء كانت العقول العشرة أو أكثر من عشرة، طولية أو عرضية، هذه بها الشكل وهيئة المادة أو لا؟ كل شكل وهيئة المادة ماكو، من قبيل الإنسانية الحيوانية الناطقية، هذه مفرغة عن كل شكل. شنو فيها امتداد؟ الحيوانية الناطقية فيها كم؟ فيها كيف؟ فيها امتداد في الأبعاد الثلاثة، كل شيء مادي، هي مجرد فكرة ماذا؟ مجردة عن كل شيء، لا فيها هيئة ولا أي شكل، الحيوانية الناطقية. هذا يسمى ماذا؟ يسمى عالم العقل المتصل، هذه الفكرة. يوجد عالم عقل منفصل هو العقول، تلك العقول بعد ما بها هيئة المادة، هي عبارة عن أشياء مجردة حتى عن شكل المادة وهيئتها. التفتوا إخوان، العلامة الطباطبائي سوف يأتي في المرحلة الحادية عشر ماذا يقول؟ يقول عندما أنت تتصل بعالم المادة، هذا عالم المادة له صورة في عالم المثال وحقيقة في عالم المثال أو ما إلى، إلا حقيقة في عالم المثال، إلى حقيقة في عالم المثال، ولذلك عالم العقل تنزل منه عالم المثال وله حقيقة في عالم العقل، وعالم المادة تنزل من عالم المثال وله حقيقة في عالم المثال. إذن هذا الكرسي الآن له هيئة ووجود حقيقي منفصل في عالم المثال، وهذا الكتاب له وجود في عالم المثال أكمل وأرقى. أنا الآن لي وجود في عالم المثال أكمل وأرقى، وهكذا كل الموجودات لها وجود في عالم المثال منفصل أو لا؟ لا. عندما تلتقي بهذا الكتاب في عالم المادة، أنت الأخوان، أنت لم يأتي هذا الكتاب إلى ذهنك، وإنما نفسك أصبحت مستعدة لأن تتصل بعالم المثال، وتتصل ماذا؟ بحقيقة هذا الكتاب وين؟ بعالم المثال. شوفوا البحوث الفلسفية وين توصلنا الأشياء، أنا بعقيدة خلاف الوجدان، يعني خلاف ما تجد، إن شاء الله أنا في نظرية المعرفة قضية خلاف راح نحققها ونثبت بأنه ما له علاقة، يا عالم مثال يا عالم عقل، هو نفسه، وسوف نثبت إن شاء الله بأنه النفس مادية والإدراك عبارة عن أمر مادي ما له علاقة. لن نجي نكفر هؤلاء الحسيين، أنتم حسيون كفرة لا تؤمنون بما وراء المادة، لاحظوا هذا العلامة الطباطبائي. إذن أنت إذا أردت أن تدرك الشيء بصورته وهيئته فأنت ارتبطت بعالم المثال وأخذت صورة هذا الشيء مو هنا، أخذتها منين؟ من عالم المثال. ومن النفس تدرك القضايا العقلية، يعني شنو؟ يعني اتصلت وين؟ بعالم العقل. من أخذت فكرة، افرض فكرة الحيوان الناطق، هاي فكرة ما بها أي صورة ولا هيئة ولا شكل، فاقدة افرض اللون والطعم والرائحة، ما بها أي شيء، هاي وين اتصلت أنا؟ بعالم العقل. فإذا هاي اتصالات، هاي النفس مرة تتصل بس بالتليفون مالتها شنو؟ هو الحس. أنت حتى تتصل بعالم المثال تكون تصير قدام الحس، وحتى تتصل بعالم العقل لابد ماذا؟ أيضا عن طريق الحس، لكن يسمونه مثلا التجريد، التقشير، يعني عندما تجرد الخصائص وتقشرها ماذا تصبح النفس؟ مستعدة لأن ترتبط وين؟ بعالم العقل. لهذا ذكرنا احنا في أيضا من بعض المعرفة قضايا مختلطة بنظرية المعرفة، لأنه هاي فكرة الوحي أثرت على الفلاسفة، فلاسفة نرتكز داخلهم القضايا الدينية القضايا الوحيانية، ولذلك اجت هاي الإدراك إدراك بشري بشري، مو وين مرتبط ملك بالعقل الأول، مرتبط بعالم المثال اللي هو هذه طبعا هذه فكرة دينية، أنا عقيدتها مو فكرة فلسفية، هذا فكرة دينية أنا مؤمن بأنه من الأساس مخلي لي ما وراء المادة وإلى نحو من القداسة، وهذا العلم عبارة عن شيء مقدس لا بد منه، فرض العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، بس لو عن طريق عالم المثال وعن طريق عالم العقل. بعد ما أتقبل فكرة أن النفس صانعة لهذه العلوم، حتى أبين كيفية صناعة النفس ماذا لهذه العلوم، كيف تصنع النفس هذه العلوم. العلامة طباطبائي النفس منفعلة ما تصنع هذه العلوم، فقط هي دورها أن تتحد بعالم المثال، تتحد بعالم العقل فتأخذ المعلومات. ما هو السبيل للاتحاد؟ الحس. عندما ترى اتحدت الآن، أنا الآن شوفوا الآن أنا متحد بعالم المثال، أنت الآن محلق بعالم المثال عندما ترى ماذا؟ ترى هذه الصور. فإذا لاحظوا إخوان، إذا هذا الوجود جاء بوجود هذا الماهية، جاءت بوجودها المادي أو جاءت لي بوجودها المثالي؟ بوجودها المثالي، بوجودها العقلي. والوجود المثالي والوجود العقلي وجود مادي أو مجرد؟ والمجرد ينطبع ويحل في الشيء أو لا يحل في الشيء، فهو عبارة عن حلول في النفس أو اتحاد النفس ماذا بالمثال والعقل؟ اتحاد، ولا لا علاقة لها لا بالدماغ ولا بالعصب ولا بالوجود الخارجي، ليس هو إلا اتحاد النفس المجرد بأي شيء؟ بأمر المجرد. فإذا ما افترضتموه من انطباع وحلول، لا يوجد انطباع وحلول، أنتم افترضتوا أنه كما يوجد اتحاد ما هو يوجد اتحاد وجودي، وهذا خطأ. الذي تراه وجوده مادي لا يأتي إلى ذهنك، وما جاء إلى ذهنك هو أمر مادي أو أمر مجرد؟ هو الأمر المجرد ينطبع أو لا ينطبع؟ لا ينطبع في المادة ولا يحل في المادة أصلا، لا يحل في عصب ولا دماغ. إذن كيف يحصل العلم؟ نفسك تتحد بعالم المثال. وهذا يا إخواني هم إضافة، ترى أنا برأيي هاي النظرية نظرية إضافة، يعني أنت إذا أضفت نفسك لعالم المثال الآن أنت عالم، إذا أضفت نفسك لعالم العقل الآن أنت عالم، هذه يسمونها مثال يصير متصل، وهذا نفس فكرة الإضافة. وهذه إخواني كلها إشكالات متراكمة إجت أصلا معرفة النفس، ولذلك الشخص ما لم يعرف حقيقة النفس يقع بهكذا أمور هي خلاف الوجدان، أنه علمك شنو؟ أنت الآن متحد بس هذا يعني قطعت عن عالم المثال، هذا اللي يشوفه العلامة. إذن إشكالكم غير وارد، وهذا اعتمد عليه من العلامة يا إخواني، على فكرة أن الوجود أن الحاكي من حيث الآثار غير المحكي، الحاكي من حيث الآثار غير المحكي، الحاكي مجرد والمحكي مادي. وبعد ما أدري أنتم إخواني من هذا وقيسوا أنه شو راح يكون هذا الشيء مجرد، شلون يحكي عن المادي؟ يقولون إيه بالاتحاد ما هو زين، الماهية حد الوجود، شلون يكون الماهية واحدة واحدة ماهية هي للمجرد وللمادي، هي بعينها حد للوجود المجرد وحد للوجود المادي. بعد تعال حل هاي الإشكال، شوف العبارة يا إخوان. وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله،
أن الصورة العلمية الجزئية وكذا المادية. ليش قال الجزئية خاصة بالجزئية؟ لأن هي محل خلاف. تعلمون أن حكماء المشاة يؤمنون بأن الصورة الجزئية أعم من الحسية والخيالية، هي ماذا؟ مادية مو مجرد. ولذلك هذا فرق بين الحكمة المتعالية والحكمة المشائية. الحكمة المشائية تقسم الإدراك إلى إدراك مادي وإلى إدراك ماذا؟ مجرد. الإدراك المجرد هو الإدراك العقلي، أما الحسي والمثالي فهو إدراك ماذا؟ مادي. العلامة يقول لا، نحن نتابع الحكمة المتعالية، الحق أن العلم كله مجرد سواء كان جزئيا أو كليا. أن الصور العلمية الجزئية غير مادية، فإذا الصور موجودة بوجود مجرد فلا تنطبع أصلا حتى يأتي الإشكال، بل مجرد تجردا مثاليا. التفتوا إخواني، الجزئية كل الصور الجزئية هي مجردة بتجرد مثالي، لأن فيها هيئة المادة وليست فيها هيئة المادة. الآن شوفوا، هذه صورة حسية انقطع عن المادة، هذه صورة ماذا؟ صورة خيالية. هذه كلها فيها ماذا؟ شكل المادة، فيها هيئة المادة. فإذا فيها شكل المادة وهيئة المادة، شو تكون وجودها؟ يكون وجودها مثالي في قبال الوجود العقلي الذي حتى شكل المادة وهيئة المادة ماذا؟ غير موجود. بل مجرد تجردا مثاليا فيها بعض آثار المادة. لو قال بعض آثار المادة كان أفضل، صيف كلمة بعض أفضل، أفضل مو معنى خطأ، يعني هو يعبر هذا اللي يريده. فيها بعض آثار المادة، يعني شكل المادة هيئة المادة من الأبعاد، لكن الأبعاد بوجودها أو بس في هيئة الأبعاد، الأبعاد ثلاثية الأبعاد، بس ثلاثية الأبعاد. والألوان، يعني الآن أنا أصور الآن صورة ثلاثية الأبعاد بيضاء، لكن البياض نفسه ما أجي صورة البياض وهيئة البياض ماذا جاءت لدى الناس من الأبعاد والألوان والأشكال، الشكل، يعني كونه مثلا فرض مربع، كونه كرة، كونه مثلا أسطوانة إلى آخره. دون نفس المادة، نفس المادة ما أجت، نفس البياض، نفس الكروية، نفس الجسم الخارجي ما أجت. والانطباق إذن، لاحظوا إخواني، إذن الصور هي مجرد ماذا؟ بتجرد المثالي، الجزئية حسية وخيالية. فإذا كانت مجردة إذن هي لا تنطبع، والانطباع من أحكام ماذا؟ من أحكام المادة، ولا انطباع في المجرد، لأن المجرد لا يحل في شيء ولا يحل في شيء. الحلول يعني استعداد قابلية إخواني، الحال في الشيء لابد أن تكون فيه قابلية الحلول، والذي يحل فيه الشيء لابد فيه قابلية ماذا؟ أن يحل فيه، يحل فيه الشيء. إذن الحلول في الشيء وذلك الشيء الذي حل فيه شيء آخر، هذا يكشف عن قوة ماذا؟ واستعداد في الشيء. وهذه نستفيد منها إن شاء الله في مسألة بحث النفس. إذا لاحظوا إخواني، ما يحل إذا شيء حال في البدن، فالحال والمحلول فيه ماذا؟ كلاهما أمر مادي، وكلاهما فيه قوة ماذا؟ واستعداد، إما قوة أن يحل أو قوة أن يحل فيه، في استعداد، فيه قوة، خروج من القوة إلى الفعل، فيكون مادي مو مجرد. فلو كان هناك حلول وانطباع لكان الأمر ماذا؟ ماذا؟ مادي. لكن الصور ليست مادية، هي مثالية، إذا تنطبع وتحل أو لا؟ لا تنطبع ولا تحل، فيرتفع ماذا؟ فيرتفع الإشكال. والحمد لله رب العالمين.